بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع سورة الكهف. وقبل أن أواصل، طلبت منكم في الأسبوع الماضي الرأي، هل ترون أن نقف عند قصة موسى والخضر عليهم السلام أو ونكمل في العام القادم، لأن في قصة الخضر وفي قصة أيضا ذو القرنين وقصة يأجوج ومأجوج إلى غيره كما تعلمون. هذا رأي، والرأي الآخر يقول لا، أننا ممكن أننا نخصص أسبوعا ونكمل ولو كان في شيء من الاستعجال. أشكر الأخوة الذين ساهموا وأجلوا بآرائهم، سواء من أرسل عبر الموقع ولا أو عن طريق الصناديق الموجودة، لكن لطرافة إحدى الأوراق سأذكرها وأكرر. أحد الأخوة يقول أنا رأيي الذي تراه، لأن كم مرة أقول لكم رأيي وتخالفوني، فاحنا ما خالفناكم، احنا نحاول ناخذ الاراء. فلا يلزم يا اخي الكريم اننا والله نلتزم برايكم، لان قطعا سياتينا وقد جاءنا رايان مختلفان، وقد يكون هناك راي ثالث ايضا كما ذكرت. فلا يكون في صدرك حرج يا اخي الكريم، والله القضيه قضيه مصلحه. نعم، والى اليوم المغرب وانا ابحث مع الاخوه نتائج الاراء، ولكن انا اتيح مره اخرى الى ربما الاسبوع القادم الذي بعده، ما على حسب ما يتوافر. من يرى الدرس لكم، من يرى أننا نتوقف إذا وقفنا بالتفصيل قصة موسى عليه السلام والخضر نقص ونكمل عاد بقضايا، نأخذ من درس الفقه إلى الأذان، وبين الأذان والإقامة نأخذ الأسئلة والوقفات، يعني ننقل الوقفات من قبل الأذان إلى بعد الأذان، ونكمل في العام القادم. يعني لأن قصة الحقيقة موسى والخضر قصة مليئة بالدروس والعبر، فضلا عن قصة أيضا القرنين وغيرها. والرأي الآخر يقول لا، نحب أن نكمل، وهذا قال بعض الأخوة لأهميتها، تخصص لنا أسبوع أو أقل أو أكثر. قلت هذا محل دراسة وكل الخيارات مفتوحة، أنتظر لمزيد من آرائكم حتى يكون الرأي فعلا، ونجتهد بعد ذلك، والأخوة المسؤولين عن هذا الدرس أيضا والإشراف عليه. لأنني أمين أيها الأخوة، أكرر في حياتي أن لا يستبد الإنسان برأيه مهما كان، سواء كان أبا أو كان مسؤولا أو كان مربيا أو أيضا. علموا أنفسكم، عودوا أنفسكم على الشورى. الشورى لها مصالح كبيرة جدا، ولها والله منافع، والقرآن عجيب مليء فيها، مليء مليء. والعجيب حتى الكفار اشتهرت مشاوراتهم، حتى فرعون، وهو فرعون الذي يقول ما أريكم لا ما أرى، لكنه استشار في أماكن كثيرة في حياته. طيب، والمرأة التي أيضا تعرفون ملكة سبع، ماذا تأمرون؟ نعم، فتسأل قومها وغيرهم. القصص كثيرة جدا في يبين أهمية الإسلام، بل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد للوحي. لماذا؟ لأن الشورى فيها جانبان، جانب استنباط الرأي من المستشارين، وقد يعطيك رأيا لم تحسب، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، هذا منزل أنزلك الله، أو هو الرأي والمشورة المكيدة والحرب والمكيدة. وأيضا في قصة الثمار يا أخوان، قصة غطفان، فكل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ برأي صحابته ويترك رأيه صلى الله عليه وسلم. بل حتى في أحد كما تعلمون، لما استشار الصحابة خرج بلال على رأي الشباب ولم يأخذ بالرأي الآخر، مع أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم رأيه أن يبقى في المدينة صلى الله عليه وسلم، ورأي كبار الصحابة، ولكنه أخذ برأي، كانوا هم الأكثر والأقوى الشباب، فأخذ برأيهم وحدث ما حدث. فهو أولا استنباط الرأي، ثانيا وهذا مهم قال العلماء، نص عليه العلماء، إن في تقييد للنفوس، في تطيب للنفوس. قرأت رسالة لشخص من أحد الآباء، قيل له هل أنت تستشير أولادك، وهو من طلاب العلم المعروفين، هل أنت تستشير أولادك فيما يخصهم قبل أن تتخذ القرار؟ قال سبحان الله، أنا أستشير بأولادي فيما يخصني، فكيف لا أستشيرهم فيما يخصهم؟ يقول حتى الأطفال من أبنائي أستشيرهم فيما يخصهم وأقنعه إذا كان له وجهة نظر أخرى. فيقول إذا كنت أستشيرهم فيما يخصني في قراراتي الخاصة، أجمع أولادي وأستشيرهم. يستشير زوجته فيما يخصه هو، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون في الحديبية، فهذا كله واضح. فإذا أنا أعطيت في هذه النقطة لنا تربوية الأخوة، لماذا؟ لأن البعض قد يجد أن الاستشارة تنازل أو استنقاص من قدره، ويرى أن القوة هو في فرض الرأي، وأن لا أريكم إلا ما أرى، لا أبدا. فحقيقة الاستشارة خير ونفع، ولا تندم أيضا، من فوائدها أنك لا تندم، حتى لو خرج الأمر خلاف ما قصد ووقع كما حدث في أحد ما يندم. لماذا؟ لأنه أخذ الوسيلة الشرعية. بينما لو تبديت بالرأي وحدثت مشكلة أخرى سيقول الكل ها قلنا لك، هذا استبدادك، هذا عدم استشارتك. عودوا أنفسكم أيها الإخوة، وأكرر، استشيروا بالأمور الصغيرة قبل الكبيرة، استشيروا بالأمور الصغيرة قبل الكبيرة، هذا يكون فيه نفع وفيه خير. وأختم بهذه القصة، سبق سمعتموها مني. قبل قرابة أكثر من 20 سنة كنت في إحدى مناطق المملكة عند زميل من زملائي في الدراسة، وقد ضيفني وعنده عمارة فيها زوجتان، فاجأني أنه قد جمع أطفاله، كان أكبر أولاده ما وصل العاشرة، وما شاء الله عنده ذرية طيبة من كل زوجتين، فجمعهم جميعا. ثم بدأ يستشيرهم في مسألة عن خروج للبر، ما تريدون نخرج وكيف نخرج؟ إلى الأمر أنا عندي هذا طبيعي. فلما انتهوا صغار، حتى أبو سنة، ثلاث سنوات موجود حاضر، كلهم حاضرين. فأخرج دفتر معه قال يلا وضعوا كلكم، كتب الرأي، فالله يدعون حتى ما حد يخالف فيما بعد. فتعجبت، وهم أبناء زوجتين أيضا، قال أنا أريد أربي أولادي على وحدة الكلمة، وعلى أربيهم من صغرهم على الاستشارة في حياتي، وبعد مماتي أن نستشير بعضهم بعضا. فأعجبتني الفكرة الحقيقة، وهي فكرة جميلة، ولو كانت في الأمور اليسيرة التي قد تكون لو سمعنا ما يطرح قد نضحك منها. تعودوا أنفسكم، وهو فعل الكبار، لأن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الله بذلك، وفعلها الصحابة، وأمر شورى بينهم. نعم، استشر زوجتك، الزوجة تستشر زوجها، استشر أبنائك، استشر جيرانك، يكون في الجيران لهم مجلس يتشاورون فيه، استشر زملائك في العمل، في المدرسة، في الدرس، في غير ذلك. رسخوا هذا المبدأ، أطلت فيه لأنه مهم، ممارسة حياة وممارسة تربية. مع كل أسف البعض يتصور أن القوة هو في عدم الاستشارة، في فرض الرأي حتى يكون له شأن، وهذا غير صحيح، والله أعلم. وقفنا عند قوله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم ولم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. الزعم، لو سألنا أي إنسان أول ما يقول الزعم هو الظن الكاذب، وهذا ليس على إطلاقه. لغة العربية يا أخوان واسعة، وأكرر تلاحظوا مني التركيز على هذا المعنى، لأننا قد نستعجل ونفهم فهما خاطئا ونبني عليه أحكام. الحقيقة أن الزعم يكون حقا وقد يكون باطلا. يقول الشاعر وإني أذين لكم أنه سينجزكم ربكم ما زعم. طب ما زعم ما وعد حقا. فالصحيح اللغة العربية الزعم يطلق على الحق والقول الحق، نعم، وقد يطلق على الباطل، لكنه لا شك أنه أكثر ما ورد وخاصة بالقرآن وهنا، فقالوا هذا لله بزعمهم أنه يطلق على الظن الكاذب، قالوا وعلى غير، فهذا هو الأصل والله أعلم. أيضا من القراءات ويوم يقول، قراءة سبعية، ويوم نقول نادوا شركائي، والقراءة الأخرى ويوم يقول، فقد قرأ حمزة ويحيى وعيسى بن عمرو والأعمش وطلحة وغيرهم نقول، ويوم نقول نادوا شركائي، وقرأ الباقون بالياء أيضا، وهذا هو القراءة الأخرى. يقول قال العلماء هي الأرجح، لأنه قال يقول، قالوا هي الأرجح كما رجحها الطبري رحمه الله. أنا بمر على مرور سريع فقط على بعض هذه الآيات. فلما استجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، الموبق أيضا في ثلاثة أقوال، هو الهلاك المهلك والحاجز، الموبق بيني وبينه موبق أي حاجز، والموعد بيني وبينه موبق موعد، وكلها أيضا وردت في اللغة العربية، ولكن رجح الطبري أنه المهلك وهو الذي أراده هنا. وجعلنا بينهم موبقا أي مهلكا ومهلكا موبقا، فهذا هو الراجح فيها. وقرأت موبقا وموبقا أيضا فيها قراءتان والله أعلم. فهذه كلها أنا سأمر على القراءات السريعة فيها قبل أن نصل. إذا نصل في هذه الآية ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، قال العلماء جاءت بالفاء في موضعين، فدعوهم، قال ما قال ودعوهم أو قال ثم دعوهم، حرصا على أخذ رأيهم، فلم يستجيبوا لهم. قال أيضا على الفورية، هذا من التبكيت لهم، نعم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. فكل هذا كله تبكيت لهؤلاء الكفار وبيان، وكله يعرض من مشاهد القيامة. ولذلك من أهم وسائل التربية أيها الأحبة هو عرض مشاهد القيامة، عرض مشاهد القيامة في المربي، الأب، المعلم، المدرس، الإمام، يعرضون مشاهد القيامة كما عرضها القرآن والسنة، حتى لا نقع في كما وقع فيه البعض بأمور لا نعلمها لأن من الغيبيات. لكن الاكتفاء بما ورد من الكتاب وصحيح السنة وما قاله السلف في غنية، المهم أن لا نغفل ذلك. وهذا يقودنا مرة أخرى إلى مسألة الوعظ أيها الأخوة، والبعض يقلل من مسؤولية الوعظ. وقلت لكم أنها في الأسبوع الماضي أن أحد الصحف الأمريكية أطلقت على بعض طلاب العلم أنه الواعظ الصغير، هذا كله أراد التحقير. والصحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ، والله يأمره بالوعظ، وعظهم، ويقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموعظة أيها الأخوة مهمة جدا في التربية، في استقامة الناس، في تهيئة قلوبهم. وهنا يعرض هذه المشاهد من يوم القيامة، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. هنا الظن، الظن قال العلماء يكون الشك أيضا مرة أخرى، الظن يكون الشك ويكون العلم واليقين. أحيانا يكون مراد بالظن والله أن تعلم هذا، قال والله أظن، سياق الكلام يدل على أنه يشك أو قريب، وقد يقصد به اليقين كما في هذه الآية. ولذلك قال العلماء إن الظن في القرآن يقصد به اليقين، فظنوا أنهم واقعوها أي تيقنوا في الحقيقة وليس شكوا. فهي إذن يأتي بمعنيين، يقين أو شك، وهنا وأغلب ما ورد في القرآن أنه يأتي بمعنى اليقين. إذن هذه استعمالات لغوية مهمة في بيانها. أيضا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يعني يشكون أنهم ملاقوا الله، لا، إنما يتيقنون أنهم ملاقوا الله. ولذلك قال بعض العلماء الظن في القرآن هو يقين، لكن نحن نقول أنه يرد لليقين في اللغة العربية ويرد للشك، وسياق الكلام هو الذي يؤكد هذا. هل هو قتل به الظن؟ إن بعض الظن إثم، هذا المقصود به أيضا الظن في شك، تلم كثيرا من الظن، الظن الذي هو الشك. لماذا؟ لأن بعض الظن إثم. فلاحظوا أنه يترك الكثير للقليل، اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ لأن القليل، لأن البعض، عفوا، من الظن إثم وشك وغير صحيح. أحسن دع الأمر كله حتى لا تقع في إشكالات، لكن ما قال اجتنبوا الظن كله، قال اجتنبوا كثيرا من الظن، أغلب الظن. فكثير ما يأتي بالظن يأتي خاصة من أخبار الناس، يأتي بمعنى الزعم ويأتي بمعنى الظن وهو عدا قصد. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، المواقعة كما هو معروف تدل، قالوا، على القوة وعلى الوقوع، كما ورد إذا وقعت الواقعة تدل على تأكيد الوقوع. نعم، ووردت في اللغة العربية لمعاني كثيرة، لكن المقصود بها ورأى المجرمون النار أي رؤية بصرية، فظنوا أي أيقنوا أنهم واقعوها أي واقعون فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا أي لم يجدوا مخرجا يخرجون فيه ويتجاوزونه. نعم، لم يجدوا مهربا، لأن تحيط بهم كما بينها أحاطت سرادقها. هذا كله من المشاهد أيها الأحبة التي تبين أهمية هذا الجانب وأهمية الوعظ في القرآن، ولا أطيل عنه. ثم يقول الله جل وعلا وقد صرفنا في هذا القرآن، نأتي ننتقل انتقال آخر بعد أن تحدث عن الآخرة وبهذه الآيات العظيمة البينة الواضحة ومآلي الكفار ومآلي المشركين وخسارتهم، وكيف أنهم في الوقت في أحرج ما يكونون لا يجدون معينا ولا ناصرا. ولذلك أيها الأخوة أقول هؤلاء الآن الذين يثيرون الفتن، وهؤلاء بعضهم الذي باع دينه بدنياه والعياذ بالله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في مدقة الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقد كثر أمثال هؤلاء والعياذ بالله. نحن لا نتكلم عن شخص بعينه، إنما نتكلم عن أحوال موجودة الآن. باعوا دينهم بفتاوى معينة أو مواقف معينة أو نصر للباطل أو دعم نصر للباطل ودعم له أو هجوم على العلماء. هؤلاء والعياذ بالله والله في خسار. هؤلاء أيها الأخوة، وأكرر من جهة محل رحمة، لأن قال ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي أن يدعوا للناس أن ينصحوا. ولذلك شيخنا الشيخ عبد الرحمن الذرات اتخذ هذا المنهج، فوجه النصيحة التي فيها تقوى الله والرحمة بهم، وذكرهم حالة الموت وحشرجة النفوس، والله لا ينفعهم أحد. لأن الإنسان كان في الدنيا أحيانا يغر بأمور معينة، فلا بد من وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وغيرهم أن ينصح أن يوعظ أن ينقذوا، لأن هذا الدين رحمة لا نتشفى من أحد أبدا. لكن في الوقت نفسه يجب أن نعلم أن هؤلاء أملهم قصير وحياتهم قصيرة. فلذلك بعد أن انتهى من هذا العرض وعرض المشاهد، قال الله جل وعلا: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. التصريف التنويع والتغيير، صرفنا. ولذلك يقول الله جل وعلا تصريف، كما بين قال ابن منظور: تصريف الرياح صرفها أو صرفها من جهة إلى جهة، كما تلاحظون الرياح تأتي من الشمال وتأتي من الجنوب وتأتي من الجهات الأخرى حتى لبقاء الحياة. من سر بقاء الحياة، لاحظوا سأخذ معناها معنى دقيق، من سر بقاء الحياة الحسية تصريف الرياح، لأن لو توقفت الرياح أو كانت من جهة واحدة لأضرت ولا أثرت، لكن تصريفها من عدة جهات هذا من أسباب مقومات الحياة. إذن من أسباب الحياة المعنوية، أسباب الإيمان، تصريف الوعظ والمواعظ والدروس وغيرها. ولقد صرفنا في هذا القرآن ناس من كل مثل، مرة نذكر هذه القصة، ومرة نذكر هذا المثل، ومرة نذكر هذه الحادثة، ومرة نذكر هذا المآل. هي إذا مناهج تربوية وإيمانية الحقيقة تؤثر، لأن بعض الناس قد لا يؤثر في هذا المثل لكن يؤثر فيه المثل الآخر، الآخر تؤثر في هذه القصة، الآخر لا تؤثر فيه تلك. فإذا تصرف وتنوع وتعدد، هذا واجب الأب، واجب المربي، واجب الخطيب، واجب ولي الأمر. وكذلك ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. اختلف العلماء ما المقصود كان الإنسان أكثر شيء جدلا، هل الإنسان أكثر جدلا من بقية المخلوقات؟ هذا قول، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، طبعا هنا جدلا منصوب على التمييز. نعم، قال العلماء هل المراد وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذا قول، أي أن الإنسان أكثر من بقية المخلوقات فيما يتعلق بالجدل. وقيل آخر، قول آخر أيضا ذكره بعض المفسرين، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي أكثر ما في طبيعة الإنسان هو جدل. كان يقول ما هو أكثر ما في الإنسان؟ هل هو النوم مثلا؟ هل هو السكوت؟ هل هو كذا؟ قال أكثر ما في الإنسان الجدل. وهذا يقودنا أيها الأخوة لمسألة مهمة جدا، وهي فقضية تهذيب الغرائز، لأن القول الأول قوي جدا والقول الثاني كذلك قوي، كلاهما قولان قويان ولا تعارض بينهما في الحقيقة. قيل طبعا الإنسان المقصود بالكافر، وقيل لا بل المؤمن، وردت آيات وأحاديث تدل حتى على المؤمن أنه يمكن أن يكون عنده الجدل وبضوابطه. الشاهد لما نقول إن أكثر ما في الإنسان الجدل، بل هم قوم خصمون، إنهم إلا قوم، فتجد قوم خصمون كما بين الله جل وعلا. فيكون إنسان بطبيعة يحب الخصومة، بجبلة يحب الجدال، هذا مبدأ اسمه مبدأ تهذيب الغرائز. وهذا أختم به الدرس اليوم، مبدأ أيها الأخوة تهذيب الغرائز. وأذكر أنني ألقيت محاضرة في هذا الموضوع عام 1411 أو 12 في مكة المكرمة، ما يتعلق بتهذيب الغرائز، لأن أمامك إما الاستسلام للغرائز أو كبت الغرائز أو تهذيب الغرائز. أنت فيك غرائز متنوعة، حب الدنيا مثلا غريزة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند حسن المآب. جاء تهذيب الغرائز، لاحظتم؟ قل أو أنبئكم بخير من ذلك. طيب خير من ذلك، فذكر ما هو خير من هذا؟ من الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فإذا أمامك إما الاستسلام للغرائز، قالوا البهائم هي التي تستسلم للغرائز. البهيمة متى اشتهت أكلت، إذا استطاعت، لم تمنع من البشر طبعا أو من غيرها أو غيرها، فالغريزة قالوا البهائم تحركها غرائزها، وهذا واضح. وهناك من عندهم لديهم كبت الغرائز، وهذا تجد عند بعض من يدعون الصوفية أو غير ذلك يكبتون غرائزهم، ويكبتون ما جعل الله في أنفسهم من فطرة. تجد بعضهم لا يأكل اللحم كما ورد، أو بعضهم يقول أنا لا أريد، لا أتزوج النساء، لا أنام الليل. هذا طبعا ورد وقت الصحابة، ورد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من رغب عن سنتي فليس مني. لكن يوجد ناس يقولون لا يأكلون اللحم إطلاقا مثلا، وناس تجدهم لا يتنظفون، وناس إلى غير ذلك، باسم التقرب مع كل أسف، باسم العبادة، فتجدهم يكبتون بل لا يتزوجون، يتبتلون. هذا كبت للغرائز. ما هو المنهج الحق؟ الحقيقة المنهج الحق هو تهذيب الغرائز. تهذيب الغرائز أيها الأخوة، إذا أن تعرف أول ما هي صفاتك الإيجابية والسلبية، ما هي غرائزك. اجلس، لأن غرائزك ربما تختلف بعض الشيء عن غرائزك، غرائزك تختلف عن زميلك، عن أخيك، بل ربما يكون اختلاف عن أمك وأبيك. اجلس وحدد غرائزك الإيجابية والسلبية، ثم ابدأ ما كان فيها من خير هذبها، زودها، قوها، وما كان فيها من شر. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، جاءت الأحاديث التي تنص عليها، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فهو عنده طبيعة الغريزة، لكن هذبها وعده بالجنة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، قلنا صلى الله عليه وسلم، لمن ترك المراء، وهو الجدل طبعا. نعم. فإذا لما تعرف عيبك في هذه الحالة تهذب العيب. قد يكون الإنسان يجد فيه عيوب، يكتشف أن عنده عيوب زائدة عن غيره، كيف يهذبها؟ هذا يكون بالمرام والتدريب. وقلت لكم لا تستسلموا لقضية أن الأخلاق لا تغير، هذا غير صحيح. وذكرت لكم حديث الأشج لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. ورد في أحاديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما أوجب الله عليهما؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما في واحد يتخلق بغير أخلاقه، قال بل جبلت عليهما، قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله، معناه أن الإنسان قد يجبل على شيء ثم يغيره، أي يتخلق بخلق آخر. ولذلك قال إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، ومن يصبر يصبره الله. بعض الناس عجل لكن بيعود نفسه الصبر، بعض الناس قد يكون فيه بخل مع الكرم ويعود نفس الكرم، يصبح من أكرم الناس. بعض الناس قد يكون عي في الكلام ولكن مع المران يصبح من أفصح الناس. بعض الناس قد يكون في خوف ثم مع المران يصبح من أشجع الناس. وخذ غرائز وصفات كثيرة جدا. قد يكون إنسان في شدة، قسوة في عباراته، يصبح من ألطف الناس، واللي يتلطف يتعامل يتغير، وهذا ثابت أيها الأخوة. ولذلك في نظرية عند بعض الأخوات تقول لاحظت أن كثير من الشباب تكون فيه صفات، لا تزوج تغير. نعم، إذا تزوج تغير. ليش تغير؟ من اللي غير؟ ما غيرته لا أمه ولا أخته، إنما غيرته امرأة أخرى، معنى أنه قابل للتغير. قد يكون شديد، قد يكون مندفع، قد يكون في غلظة، لكن لما تزوج ما شاء الله طلع رقيق حليم. ليش؟ بعضهم لما جاء أولاد وجد الصورة تختلف. على أخوانه كان شديد قاسي، لكن لما جاء أولاد صار شخص آخر. ليش؟ على أخوانك كنت قاسيا وكنت شديدا، كانت أمك وأبوك يقولون ترفق بإخوانك، ارفق بهم، ما يباني وراء هذا المنهج الصحيح. لما جاء أبناءه تغيرت الصورة. لماذا؟ إذا معنى هو قابل للتغيير بغض النظر عنه، هذا مشاهد مقدر. إذا الإنسان يمكن أن يتغير، بالعكس أحيانا تجد بعض الآباء في شدة بعد ما يكبر تتغير. فعلاقة بالصغار كما يقولون نأخذون الصغار حقهم وحق الكبار أيضا، لأن قوة الشباب هو زواجه، عنده نظريات يريد تطبقها لما كبر ضعف، وخاصة مع كبره إذا تزوج امرأة شابة يتغير تماما أحيانا إلا القليل. إذا معناه ممكن أسلوب التغير وارد. خلونا نأخذ القاعدة، إذا غير أخلاقك للأحسن، هذب أخلاقك. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذه الصفة فيها جاءت في سياق الذم طبعا، ما جاءت في سياق المدح. نعم، في سياق الذم. إذا عليك أن تبتعد عن الجدل إلا فيما كان حقا. قد تكون إنسان عنده كثرة الكلام، عنده كثرة المزح، عنده أي صفة من الصفات كما ذكرت قبل قليل، يستطيع أن يهذبها، يستطيع أن يضبط غرائزه، يستطيع أن يوجهها التوجيه الكامل. أقف عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم، وننتظر بقية آرائكم. ولا تنسوا إخوانكم في الدعاء لهم في فلسطين وفي كل مكان، ادعوا لإخوانكم المظلومين، ادعوا لإخوانكم الفقراء، ادعوا لإخوانكم الضعفاء والمستضعفين، ادعوا لأنفسكم ولأهلكم ولبنيكم ولبلادكم. نسأل الله يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما ينفعهم، وأمور المسلمين لما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.